أهلا وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالحمد لله الذي خص أمة الإسلام بالإسناد، وجعل أهل العلم وطلابه خير أجناد، وأقام بهم هذا الدين وأفضل أوتاد. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين رب العباد سبحانه وتعالى، سخر لهذا الدين من يحمل رايته في البلاد وينشره إلى يوم المعاد. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم رسول الله منتهى كل إسناد، بلغ الدين كما أمره ربه فما نقص ولا زاد. وارض اللهم عن الصحابة الأمجاد والآل الطيبين الأدواد. وبعد، فالإسناد خصيصة لهذه الأمة لا يحرص عليها إلا ذو الرحمة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقيل: علم بلا سند كبيت بلا عمد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناقل الحديث بلا سند كحاطب ليل لا يدري لعل فيه أفعى فتلدغه، ولا يخفى حرص أئمة العلم من ذوي الحجة والفهم على حفظ الأسانيد وروايتها وتلقيها لبثها وإذاعتها. فعلى الإسناد الاعتماد، ومن تمسك به فقد أحسن وأجاد ونفع وأفاد. وكيف لا وانتظامك في سلسلة أنت طرفها ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم منتهاها، فلله ضر من يحرص على تلقي العلم إجازة أو سماعا وشفاهة. وقد دأب أهل العلم على نشر أسانيدهم ونشر رواياتهم، لعل دعوة صالح منكم إن شاء الله تلحق العبد بعد وفاته أو ترفع درجته في جنات النعيم. والانتساب إلى العلم شرف عظيم، وأمر جسيم، وهو أمر لا ندعيه ولا نحسب أننا فيه، ولكن كما قيل: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو أول مجلس من مجالس التحديث في موطئ إمام مالك رحمه الله تعالى، وإنني بإذن الله تعالى سوف أجيز كل من سمع مني هذا الكتاب المبارك من أوله إلى آخره، حاضرا كان أو غائبا، أي إذا سمعه وهو الآن معي أو سمعه تسجيلا من على الموقع. هذا ونحن نروي موطأ مالك بفضل الله تعالى ورحمته وكرمه ومنه، أقول سندي إلى موطئ الإمام مالك أرويه عن شيخي وسيدي عضو جامعة علماء الأزهر الشريف والمحاضر بالحرم المكي والمدني، الشيخ العلامة الأصولي فضيلة الدكتور أحمد منصور آل سبالك حفظه الله ومتع به، عن شيخه المحدث أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري، عن شيخه المعمر محمد بيضار التلاوي الكفراوي وقد جاوز المئة، عن البرهان إبراهيم الباجوري، عن الشيخ أبي عبد الله محمد الأمير المصري المالكي، عن شيخه أبي الحسن علي بن محمد المغربي السقاط المالكي، عن شارحه سيدي محمد الزرقاني، عن والده الشيخ عبد الباقي، عن الشيخ علي الأجهري، عن الشمس محمد بن أحمد ابن محمد بن حمزة الرملي، عن القاضي زكريا ابن محمد الأنصاري، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن نجم الدين محمد بن علي بن عقيل البالسي، عن محمد بن علي المكفى، عن محمد ابن الدلاصي، عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن إسماعيل عن جده إسماعيل ابن الطاهر، عن محمد بن الوليد الطرطوشي، عن أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، عن يونس ابن عبد الله بن مغيث، عن أبي عيسى يحيى بن يحيى، عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. هذا هو سندنا المبارك إلى سيدنا ومولانا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكنت أود أن أتكلم عن ترجمة الإمام مالك ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، فنقول والله المستعان بهذا السند الذي ذكرته لحضراتكم نشرع بإذن الله تعالى في قراءة موطأ الإمام مالك، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت الصلاة. قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا، ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت؟ وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بس بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إن كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتركة. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتركة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح لغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ما لقب ربيعة بن عبد الرحمن الشباب؟ أحسنتم بارك الله فيكم. رفيع الرأي. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنخسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت طنخسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي صليط عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير، فقد فاته خير كثير. ما هي أم القرآن؟ أحسنت. باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقود. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. أنا أستأذنكم نخلي الأسئلة لآخر الدرس، لأنني لو أجبت على كل سؤال فإننا سوف ننتهي من الموطأ بعد سنتين، ونحن نريد أن ننتهي من الكتب السبعة في وقت وجيز. سوف ننتهي من الموطأ، نبدأ في البخاري ثم مسلم ثم السنن الأربعة. لا داعي للاعتذار، لا داعي للاعتذار أبدا. أنا لست يعني أنا بستأذن أن يكون الأسئلة في آخر الدرس، أو نجمع الأسئلة كلها في درس مقدمة التفسير أو في درس التفسير يوم الجمعة، حتى ننتهي من أكبر وقت، لا سيما أنني أقرأ وحدي. يعني أنا كنت أتمنى أن تشاركوني القراءة، ولكن تعذر على الموقع مثل هذا، فأنا أقرأ وحدي. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة.
قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس. وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. ما معنى عرس؟ الإجابة الأخيرة صحيحة، المبيت في السفر ليلا، المبيت في السفر ليلا. هو الوقوف في مكان أثناء السفر في الليل. طيب، إذا سار في الليل ماذا يسمى في اللغة؟ أسرى. أسرى، أحسنت. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر، ماذا قال أبو بكر يا شباب؟ أنتم معايا ولا ماذا قال أبو بكر؟ أكملوا كتابة. الحمد لله. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه انتهينا برحمة الله عز وجل من الكتاب الأول. هل نبدأ في الكتاب الثاني كتاب الطهارة أم نرجعه إلى يوم السبت؟ لا تقولوا فتح الله عليكم، ولكن قولوا فتح الله لكم، لأن فتح عليكم تكون بالخير والشر. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. أما عندما فتح الله عز وجل نبيه قال: إنا فتحنا عليك، أم قال: إنا فتحنا لك؟ مولانا المقداد نكمل ولا
نكمل حتى دخول الشيخ. أنا لا أريد أن أثقل في أول لقاء على الإخوة. طيب حاضر. كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم: وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء. الوضوء هو الماء الذي نتوضأ به، أما الوضوء هو الفعل. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث ذكره الشيخ صاحب عمدة الأحكام فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر، ومن استجمر فليوتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنفر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يتمضمض ويستنفر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال أحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنفر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنفر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده سؤال: فلو نام نوم القيلولة الذي يكون بعد صلاة الظهر، هل ينطبق عليه هذا الحكم في أنه يغسل يده إذا قام من النوم يا شباب؟ أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله. لا يصعب هذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة هي نوم الليل، أما القيلولة هي نوم النهار. جزاكم الله خيرا، تستحقون دعوة إن شاء الله. احنا الجوائز بتاعتنا سريعة، دعاء في الحرم، اللي هيجيب يجاوب إجابة صحيحة هيدعي له دعوة في الحرم إن شاء الله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية لا يحتاج. إخواني في سوريا هم في عيني، وهم في القلب بمنزلة الفؤاد، وعلم الله عز وجل كم ندعو لهم في صلاتنا. نسأل الله جل أن يرفع عنهم، نسأل الله جل أن يرفع عنا وعنهم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف. ما هو الرعاف يا شباب؟ أحسنت، أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصها لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. باب ما لا يجب منه الوضوء. هل النسخة التي معكم هي رواية يحيى بن يحيى الليثي؟ الاختلاف يكون في التحقيق، الاختلاف يكون في التحقيق، وهذا يرجع إلى النسخ. باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنا أقرأ من نسخة الموطأ برواية يحيى بن يحيى طبع الدار المعرفة. الدكتور الشيخ خليل مهمون شيخ هو من أفاضل الناس أحسنوا كذلك. الشيخ يا مولانا ولا لسه؟ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيع بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمن من ذلك وليغسل فيه. ما معنى قلس طعاما؟ أحسنت. بهذا نكون قد أجبنا عن السؤال الذي سئلنا إياه من لحظات، ولكنكم قوم تستعجلون. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة عن سوير بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثريا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الفدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضأان مما مست النار. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حاسس أن أنا أصلي على النبي وحده.
الكتاب لهم، بارك الله فيك يا شيخ، افتح الكتاب الله يبارك فيك، لا تمنعهم من شيء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ، فصليا ولم يتوضأ. اكتفي بهذا القدر في هذا اليوم المبارك، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولكم حسن الأوبة بين يديه، والصفح عنا يوم الورود عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.